الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، واقبلوا وصاياه، وصاياه العظيمة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام محذرا أمته ومرغبا لهم في الخيرات، كما جاء في وصيته التي رواها ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. حديثنا عباد الله اليوم عن الشق الأول من هذا الحديث، أو الربع الأول من هذا الحديث، الذي تناول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة تهلك العبد إن هو وقع فيها، خصال ذميمة حذرنا منها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الخصلة الأولى فهي الشح المطاع، والشح بخل شديد، وقيل بخل مع حرص، وهذا يخالف ما عليه أهل الإيمان والتقوى، فإنهم يعرفون بالجود والكرم والإنفاق في سبيل الله، ومساعدة المحتاجين من الفقراء والمساكين وغيرهم. والله تعالى لم يذكر الصلاة في موضع إلا وذكر معها الزكاة، أو ذكر معها الإنفاق في سبيل الله سرا وعلانية. وقد قال ربكم سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من وقاه الله عز وجل شح نفسه وبخلها وحرصها فقد أفلح. الشح عباد الله يخالف ما عليه أهل الإيمان كما ذكرنا، وله عقوبات معجلة أحيانا، كما حكى ربنا سبحانه وتعالى لنا قصة أصحاب الجنة الذين كان أبوهم ينفق منها للفقراء والمساكين، ولكنهم بعد موته رحمه الله اجتمعوا على أن يمنعوا حظ الفقراء وأن لا يعطوا منها الفقراء شيئا، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، بل نحن محرومون. ويقول عز وجل:
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أرسل الله تعالى عليها صاعقة محرقة فاحترقت في الليل، فلما جاءوا في النهار إليها ظنوا أنهم قد أخطأوا الطريق لأنهم رأوها سوداء محترقة، قالوا هذه ليست جنتنا، هذا ليس ببستاننا، ولكنهم بعد ذلك عرفوا أنهم قد عوقبوا فرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وقالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ويقول عز وجل محذرا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون ما في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عباد الله، نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. من شر الصفات التي تكون في الرجال الشح الهالع، الحرص الشديد على الدنيا والبخل عن إنفاقها في مرضات الله عز وجل. نعم، إن أناسا لا يبخلون على أنفسهم ولا يبخلون على أهليهم وأولادهم، بل يقعون في الإسراف المحرم، ولكن إذا دعوا للإنفاق في سبيل الله شحوا وبخلوا وقصروا أيديهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب رجل أبدا. لا يجتمع الإيمان والشح. أهل الإيمان أهل الجود والكرم، أهل النفاق أهل الشك والحيرة والريبة، هم أهل الشح والحرص على الدنيا. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى من صفات أهل الإيمان أنهم ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فالسعيد من وقاه الله تعالى شر هذه الخصلة الذميمة. وأما الخصلة الثانية التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الهوى المتبع. والهوى هو الميل مع النفس وأهوائها وشهواتها وملذاتها، فإن الهوى يهوي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الواجب على العباد المسارعة لأوامر الله والاستجابة لطاعة الله تبارك وتعالى. وأما الذي يمنع الإنسان من الاستجابة ومن امتثال الأمر وترك النهي فهو الهوى. قال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. السر في عدم استجابة من لا يستجيب لله هو اتباع الهوى، هو الميل مع النفس، هو الميل مع رغباتها والإعراض عن أوامر الله تبارك وتعالى. وكم في المسلمين من تغلغل الهوى في نفسه والعياذ بالله فأورده المهالك. ربكم عز وجل يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المفلح إذن من نهى نفسه عن هواها ولم يمل معها حيث شاءت وحيث أرادت. اسأل هذا الذي يأكل الربا ويتعامل بالربا ويستدين بالربا؟ ما الذي منعك من الاستجابة لله والرسول وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى حرم الربا؟ تعرف أن الهوى هو الذي منعه. اسأل هذا الذي أتبع نفسه هواها فمال معها حيث مالت، تارة مع الفجار وتارة مع الأشقياء الخاسرين. ما الذي أوردك هذه الموارد؟ يقول اتباع هوى النفس. اسأل هذه المرأة المتبرجة التي تعلم أن الله عز وجل أوجب عليها الحجاب وترك التبرج في مجامع الرجال، ما الذي منعك من الاستجابة لله وللرسول وقد دعاك الله عز وجل إلى القرار في بيتك مصونة، درة مصونة بعيدة عن أعين الرجال؟ ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني نال منها الشيطان إذا خرجت ما لم ينله منها وهي في قعر بيتها ودارها. إنه الهوى هو الذي منع هؤلاء من الاستجابة. اسأل فلان وفلان وفلان ممن أعرض عن طاعة الله وهو يعلم أنه مرتكب لما حرم الله عز وجل، ما الذي منعه من الاستجابة؟ إنه الهوى المطاع. قال سبحانه وتعالى في مثل هؤلاء: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني الهوى صار هو الإله. إذا أمر الإله وأمر الهوى قدم أمر الهوى وأعرض عن أمر الإله والعياذ بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فمن يهديه من بعد الله؟ هذا الذي قد أعرض عن الله عز وجل واتبع هواه وختم الله سبحانه وتعالى على قلبه وسمعه. وانظر إلى قوله تعالى: وأضله الله على علم. هو يعلم أنه مرتكب لما حرم الله ولكنه اتبع هواه فأضله الله وزاده غواية بأن ختم على سمعه وقلبه، فلا يعد بعد ذلك يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعوذ بالله تبارك وتعالى وإياكم جميعا من صفات أهل النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، فإنها النجاة في الدنيا والآخرة. ثم أما بعد، عباد الله، إن اتباع الهوى قد لا يعصم منه صاحب العلم. الله تبارك وتعالى يقول في الآية السابقة: وأضله الله على علم. فليحذر الإنسان من هذا الداء الوبيل والمرض الخطير، حتى إن بعض من ينتسب إلى العلم يفتي بخلاف ما يعلم من كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يشتري بذلك حطام الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل أنهم بدلوا كتاب الله وغيروا كلام الله. لماذا؟ يشترون به ثمنا قليلا. وهذه الخصلة المهلكة قد وقع فيها بعض من ينتسب إلى الإسلام، بل بعض من ينتسب إلى الجماعات الإسلامية قد يتكلم أو يدعو أو يأمر بما هو خلاف القرآن والسنة، لأن الجمهور يريد ذلك، لأن بعض الناس يعجبه ذلك فيضل ويضل والعياذ بالله تبارك وتعالى. وربنا عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. اتباع أهواء الناس أمر لا ينتهي، فما يحبه فلان لا يحبه الآخر. ولذلك الناجي هو من تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره كله وفي دعوته. ولذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. في دعوتك إلى الله استقم كما أمرك الله عز وجل، ولا تتبع أهواء الناس وشهواتهم، فإن هذا أمر من مهلكات الأمور. أما الخصة الذميمة الثالثة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فهو إعجاب المرء بنفسه، إحدى المهلكات وأحد الأمراض الخطيرة التي تصيب النفوس، إعجاب الإنسان بنفسه، إعجاب صاحب الغنى بغناه، صاحب العلم بعلمه، صاحب الجاه بجاهه، صاحب القبيلة بقبيلته، صاحب الأسرة العريقة بأسرته، فيهلك ويضل ويخالف أمر الله. وهذا الداء من أوائل من وقع فيه إبليس اللعين الذي أخبرنا الله عز وجل عنه، لما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، خلقتني أنا من نار وهو قد خلقته من طين. وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أعجب بنفسه وضل واستكبر عن أمر الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا صاحب الجنتين الذي ذكره الله عز وجل في سورة الكهف، لما دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. من أنت؟ أنا لي هذه الجنات المحيطة بأشجار النخيل والمتفجرة فيها العيون الجارية، وأنا أعز منك نفرا. فالله تبارك وتعالى عاقبه في الدنيا قبل الآخرة، فأرسل عليها حسبانا من السماء فذهبت ولم يبق منها شيء، ودخل وهو يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك. الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. فليحذر الإنسان أن يعجب بعلمه، أن يعجب بعمله، أن يعجب بجماله، أن يعجب بقوته. هذا الرجل القوي المفتخر على الناس بقوته وعضلاته يرسل الله عز وجل عليه جرثومة لا ترى بالعين المجردة، أحقر من أن ترى بالعين، ولكنها إذا هاجمته ربما أدخلته المقابر. سبحان الله، هذا الإنسان المتفاخر العظيم أرسل الله عز وجل عليه أضعف خلقه فأراه نقصا وضعفا، وأراه قوته سبحانه وتعالى عليه. إذا دعتك قوتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا مسعود البدري يضرب عبدا له أو غلاما له قال له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا. فقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، ونجي المستضعفين من المؤمنين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.